الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 19 من مجالس هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في سورة الأعراف. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأعراف، قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، قال: أنا الله أفصل.
نعم، كما قلنا هذا مذهب جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، أنهم قالوا بأن هذه الحروف اختصار لأسماء الله سبحانه وتعالى، هذا قول. وبينا دائما أن الراجح عندنا هو أن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس أن يأتوا بمثله، فعجزوا، أنهم كونون من هذه الأحرف ومن جنس ما تكلمون به وليس خارجا عن كلامهم، وهم أفصح الناس، فتحداهم الله سبحانه وتعالى فيما يتقنونه ويحسنونه فعجزوا. وإلى الآن وإلى قيام الساعة إن شاء الله لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. وليس كما تقول المعتزلة الله عز وجل صرف هؤلاء على أن يأتوا بمثله، وإلا هم قادرون، فكيف أن العرب أفصح الناس ويعجزون أن يأتوا بمثل هذا، لكن الله عز وجل صرفهم عن ذلك. وهذا كلام قبيح، هذا كلام قبيح، فالله عز وجل يصرف هؤلاء وهم قادرون؟ هؤلاء ليسوا قادرين، لأن كلام الله عز وجل لا يمثل كلام بشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج، قال: شك.
نعم.
قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
وهل كان في صدره صلى الله عليه وسلم حرج؟ أبدا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال ابن الجوزي: في الحرج قولان، أحدهما أنه شك، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتيبة، يعني فلا يكن في قلبك شك. والثاني الضيق، قاله الحسن والزجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه حرج ولا شك، والحمد لله في هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين له ويوجهه سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
وقد قرأ بعض الناس قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فأثبتوا الشك لرسول الله، قال: شوف الآية فيها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، والله يقول فإن كنت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شك من ذلك. نعم، المؤمن ليس في قلبي شك في القرآن، أنه كلام الله عز وجل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم القلوب إيمانا، قلبه أعظم القلوب إيمانا. نعم.
قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. روي عن سعيد بن جبير في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال: إنه طريق مكة.
نعم، وهو عام، الصراط المستقيم كل صراط مستقيم، فالشيطان يقعد عليه، يقعد على صراط العلم، لا تتعلم، تترك أولادك وتترك كذا، من ينفق عليهم من إلى آخره، حتى يبعدك. يقعد على طريق السنة، أنت الآن تكثر أعدائك، السنة هذه إن دخلتها وعملت بلوازمها وقمت بحقها عاديت الناس، عاديت أقرب الناس إليك. فلان هذا مخالف، فلان هذا ليس على السنة، فلان هذا خارج عن المنهج، فلان هذا، فمن يبقى لك؟ إذا لن يبقى لك أحد، اترك هذا الطريق واترك كذا، واعبد ربك عز وجل بقلبك ولا تعادي أحدا وكذا. فيقعد الشيطان على صراط السنة، يقعد على صراط العلم وصراط السنة، وهذان البابان أعظم الأبواب في قعود الشيطان للعبد على الصراط المستقيم، أعظم بابين باب العلم وباب التوحيد والسنة. باب العلم لأن الشيطان يعلم أن عالما واحدا في الأمة يبدد كل ضلالات الشيطان وينفع الله عز وجل بالعبد. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. ليه؟ ليه الشيطان يحب أن ابن عباس يهلك؟ لأنه يقول لأنه يضع البدعة وكذا فتطير في الأفق حتى إذا وصلت إلي رددتها، أو كما قال رضي الله عنه. إذن عالم واحد على وجه الأرض. انظر ابن باز كم نفع الله عز وجل به، انظر إلى ابن عثيمين، انظر إلى ألباني، انظر إلى ابن تيمية، انظر إلى ابن عبد الوهاب، انظر إلى هؤلاء أحد وأفراد، انظر إلى أحمد رحمة الله عليه، انظر إلى البخاري، انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انظر إلى هؤلاء أحد أفراد، ومع ذلك الله عز وجل نفع بهم الأمة. والسبب العلم، كل هؤلاء الجامع بينهم هو العلم والتوحيد والسنة. ولهذا الشيطان يحرص على هذا الطريق بذا طريق العلم، أن يصدك عنه، أن يصدك عنه، لأنه يعلم أنه لو أن عالما واحدا ربانيا في الأمة حصل وخرج فإن الله عز وجل ينفع به نفعا عظيما. عالم واحد، فكيف إذا كان العلماء بالعشرات بالمئات بالآلاف؟ كيف إذا كان هذا؟ ولهذا جاء في الأثر أن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، لما نظر إلى الصحابة وإلى دين الصحابة وقوة دين الصحابة وما هم عليه من علم، يئس أن يعبد بهذه الأرض، أن يعود الشرك مرة ثانية. هذا عم في نفس الشيطان، عم في نفس الشيطان، وقع في قلب اليأس لما رأى ثباتا ويقينا عند الصحابة رضوان الله عليهم، فيئس أن يعبد بأرضهم. كذلك الشيطان لما يرى علماء السنة في مكان ويرى ظهور السنة ويرى كذا، يقع في قلبي مثل هذا. إذن ابن عبد الوهاب كان الشرك قبله في الجزيرة، عالم واحد ابن عبد الوهاب، ماذا صنع الله عز وجل به؟ وكيف كانت تأثير ابن عبد الوهاب؟ إلى الآن دولة تقول دولة توحيد، ما فيها قبور، دولة ما فيها مسجد واحد فيه قبر، ما في مكة، ما في المدينة، ما في ما في. هذا كله بماذا؟ ببركة دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ما أعلم واحدا هناك يحلف بالنبي أو بشبكة العشرة أو بالأمانة، حتى لو فاسق، حتى لو يشرب الخمور، يقول لك بالله عليك. نشأ 300 سنة تقريبا والدولة قائمة على التوحيد، بالله عليك. حتى الشحاذ يقف، إذا وقف يسأل الناس يقول بالله ثم بكم وكذا، يقول هكذا. هذه بصمة التوحيد. وهذا رجل واحد، رجل واحد لم يكن حزبا ولا جماعة ولا جامعة ولا شيء من هذا، إنما كان رجلا واحدا. فالشيطان يعلم هذا، فلهذا أعظم الأبواب يقعد الشيطان عليها لقعدنا لهم صراطك المستقيم هو باب العلم، باب التوحيد والسنة، حيث إنه يحصل للنجاة. فكلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا الباب بذات يكثر باب الجماعات والطوائف والتفرق وكذا، ويزين ويهيئ لهم ويجعل لهم كذا، ويوحي إليهم بما يجادلون به أهل السنة والجماعة وغير ذلك، يكثر هذا سبحان الله، يكثر هذا. لكن في النهاية يعادي أهل التوحيد، أهل السنة. ولهذا ما بيكثر بقى أهل السنة، يؤزز على أهل السنة، يؤزز على أهل السنة. البياع زعلان منك، البياع زعلانة منك، جارك مش طايقك، اللي بيصلي معك في المسجد الراجل الطيب يعمل لك مشاكل في المسجد، المؤذن يختلف معاه، مش سايبك في حالك، مش سايبك في حالك خالص. يؤزز الناس عليك، يحمي الناس. بعيني عيني انا رأيت احد الناس في محلات بجوارنا، ابن بعض الاخوة ماشي بالشارع، ماشي بينه وبين محله حوالي نص متر، قال له ما تمشيش هنا، لا ما تمشيش هنا، بيوسخ الله، هو الشارع احد يملكه امشي هنا ولا امشيش هنا؟ الى هذا الحد قد يكون. فيحصل التأزيز، لكن في التفرق والجماعات وكذا يحصل ماذا؟ يحصل تكثير السواد، يحصل هذا. فإذا الشيطان أعظم بابين يحاربهما بكل ما أوتي من قوة، باب العلم وباب التوحيد والسنة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا الشيطان نجح في اجتيال أكثر الناس عن هذا الطريق، نجح لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الشيطان اجتال كثيرا من الناس، نعم اجتال كثيرا من الناس، الكرة الأرضية الآن 8 مليار 6 مليار مع الشيطان خالص، 6 ده الأول، ده أول قسم، 6 مليار كافر من 8 مليار، باقي كام؟ باقي كام؟ 2 مليار 73 فرق، ال 2 مليار باين 73 فرق، من منهم على السنة الخالصة؟ القليل. ولهذا كان بعض الصحابة يقول إذا سمعت عن رجل في أقصى الأرض على السنة وكذا، إذا لقيت رجل من أهل السنة فأرسل إليه سلام، هذا نادر، نجد الرجل من أهل السنة ويقوم بها قياما خالصا، قياما خالصا، بحيث تكون السنة سنة خالصة، ليست سنة ممزوجة ببدع كما يحصل من أدعياء السلفية الذين فتنوا الناس. فالشيطان يقعد هذا الصراط مستقيم، يبعد عن التوحيد، يبعد عن العلم، يبعد عن الاجتماع، يبعد عن كذا. شوف إيه، إذا قامت الثورة على السلطان كم الذين يخرجون؟ طب كم الذين يحذرون من الخروج؟ ولهذا تجد الثورات مليونيات، مليونية كذا يوم الجمعة. طب نحن نريد مليونية سنة، في مليونية سنة في المساجد طبعا، يعني مش في المدينة طبعا، في مليونية سنة، السنة بالمليونيات، السنة بالأحاد، في أحد في بلدكم في السنة؟ في أحد في بلدكم؟ في أحد في بلدكم؟ تجد بقى إيه؟ لا أحد أو واحد أو اثنان أو كذا، الأحاد الأحاد، تجد بلدانا كثيرة لا تجد فيها السنة، لا تجد فيها السنة، لكن إذا نظرت إلى أهل البدع وجدتهم بالأعداد الغفيرة. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم ان اول تلبيس ابليس على الناس صدهم عن العلم، لان العلم نور، فاذا اطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم.
هذا هو شاء. اول شيء العلم، لولا العلم ما جلسنا هذا المجلس يا اخواني، لولا العلم ما احببنا ولا رحلنا من اجله، لولا العلم ما عرفنا حقا من باطل، ولا ضلال من هداية، ولا رجل سنة من رجل بدعة. تابع الناس وأنت ترى كثيرا منهم قد ابتعد عن الفرقان والبصير، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمالا. نعم.
وقال ابن القيم: نواب إبليس في الأرض هم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين،
سبحانه.
هؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه.
نعم نعم، الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: الشجرة التي نهي عنها آدم هي الكرم.
نعم، الله أعلم بها، ولا يعنينا معرفتها، لأن القرآن أبهمها، فدل هذا على أنه لا فائدة في المعرفة به. نعم. المهم أن العبرة في أن آدم أكل من شجرة وعصى ربه سبحانه وتعالى ثم تاب إليه فتاب الله عليه. نعم. فعلى الإنسان أن يحرص من إغواء الشياطين، الشيطان، وأن يصد إغواءه بالعلم. نعم.
قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما.
العباد الذين يقرؤون القرآن الليل والنهار يا اخواني، ممكن يختم كل يوم، يختم كل يومين ونفقات وكذا وكذا، قد يتلعب بالشيطان، يجعله خارجيا. انظروا الى الخوارج ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلون ولا يقرؤون القرآن، كلاب النار لا يصلون، كلاب النار لا يقرؤون القرآن، كلاب النار لا يسبحون ولا يذكرون، كلاب النار تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. تخيلوا يا أخواني كلاب النار، يا الله يا أخواني، نعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. كلاب النار يا إخواني، كلاب النار تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق سبع النار. ليه يا أخواني؟ بتخلف العلم، بتخلف الفهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فيزول بذلك الإشكال، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ يعني لا يفهمون ولا يصل إلى قلوبهم فيتدبرون ويفهمون ويعملون بما فيه. فلهذا هم قراء ليسوا فقهاء، هم قراء ليسوا فقهاء. من هنا تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وكذا وكذا، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هكذا. سبحان الله العظيم. يبقى كلاب النار يقرؤون هذا، والشياطين تتلاعب به. لكن من الذي لا يقع عليه شيطان؟ العالم، العالم. لأنه يأتي من هذا الباب، يأتي من هذا الباب، يزيل هذا الباب، يقول لا شوف المآلات في إيه، طيب يفعل كذا من أجل الدعوة ومن أجل ومن أجل الآخر ذلك، يقول هكذا. نعم.
قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. روي عن سعيد في قوله بدت لهما سوآتهما، قال: كان لباسهما من جنس الأظفار.
نعم.
قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
نعم.
قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: ذلك من آيات الله.
فهذه الكلمات التي تتلقاها آدم من ربه عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين. وكما سبق أن آدم لم يحتج بالقدر على معصيته، وإنما اعترف بذنبه. وكما قلنا هناك فرق بين الاحتجاج بالقدر على المعصية وبين اعتقاد أن المعصية بقدر، فالمعصية بقدر يجب اعتقاد ذلك، لكن أن تحتج بالقدر على المعصية فتجعل القدر مبررا كأنك تتبع القدر وأنت لا تعلم معنى أصلا، وأنت علمت أن الله قدر لك كذا وكذا أن تفعل كذا وكذا من المعاصي، علمت هذا؟ ما علمت، فعلى ما تحتج به؟ فالقدر لا يعلمه الإنسان إلا بعد الوقوع. أنا الآن أقول قدر الله لي صلاة الظهر اليوم، ليه؟ لأن صليت بالفعل، لكن قبل صلاة الظهر بدقيقة هل الله قدر لك صلاة الظهر؟ الله أعلم. ممكن إنسان يذهب إلى المسجد فقد يموت في الطريق، قد يأتي شاغل الآن، قد يأتي حدث الآن يمنعه من أن يصلي في المسجد. الإنسان قد يبدأ الدرس ولا يدري ينتهي به ولا لا. ولهذا ضع ألف هاء إذا انتهيت، ما تقول أه ده بقي أثرين خلاص احنا كده خلصنا، ألف هاء. الله أعلم، الله أعلم تصل ألف هاء هذه ولا ما تصل، الله أعلم. ألف هاء يبقى عند الموضع الذي أنت فيه الآن، إنما بعد دقيقة الله أعلم ألف هاء هتكون فيه. سبحان الله، كم من إنسان مات في لحظة، خرجت روحه في لحظة، فالله المستعان. إذن أنت لا تعلم عن القدر إلا إذا وقع، لكن أنا أعلم عن القدر الآن، أنا أصلي العصر ولا لا، أصلي في هذا المسجد ولا لا، أتم هذا الدرس ولا لا، الله أعلم، الله أعلم. فكيف تحتج بالقدر على المعصية؟ احتج بالشرع، الله تعالى عبدك بشرع، كلفك بشرع، ما كلفك بقدر، لكن كلفك الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. اجمع بين الأمرين، الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. ولهذا قاعدة التوفيق بين القدر والشرع قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة، وقع فيها من وقع وخاض فيها من خاض وصارت فيها فرق، الفرقة الإبليسية والفرقة المشركية والفرقة المجوسية والفرقة السنية وهكذا، فرق في الجمع بين القدر والعمل بالشرع. لابد أن نضبط قاعدة العمل بالشرع والإيمان والإيمان بالقدر. فأنا أؤمن بالقدر وأن كل شيء بقدر، وأعمل بالشرع، افعل ولا تفعل. فأنا الآن الله نهانا عن الزنا، ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. المطلوب بقى أن يزني الشخص ويقول زنت بقدر، ولا أن ينتهي عن الزنا لأن الله قال ولا تقربوا الزنا. الله تعبدك بما كتب في اللوح المحفوظ، ولا تعبدك بما كتب في اللوح الذي بين يديك في كتاب ربي سبحانه وتعالى. تعبدك الله بهذه الآيات الشرعية الموجودة، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. ولهذا قال آدم عليه الصلاة والسلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم. روي عن سعيد في قوله يا بني آدم قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض.
نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم، قال: أي خلقنا لكم.
نعم. ما معنى أنزلنا عليكم لباسا؟ الله أنزل لباسا من السماء؟ لا، الله ما أنزل لباسا من السماء، لكن ما معنى ذلك؟ قال ابن الجوزي: وفي معنى أنزلنا عليكم ثلاثة أقوال: أحدها خلقناكم أنزلنا عليكم، والثاني ألهمناكم كيفية صنعه، والثالث أنزلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباسا. نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لعلهم، قال: لكي.
نعم.
قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. رابي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة.
ذكر الله عز وجل لباس التقوى، لباس وريشا، طبعا الريش هو ما يكون فوق اللباس الذي يوري العورة، وهو ما يحصل به التجمل وغير ذلك الزيادة، يعني ما يحصل به الجمال وكذا، فهذا هو الريش، وهو من الله سبحانه وتعالى هيأ لكم صنعه وكذا، وأنزل لكم المطر فحصل ما تنبت به هذه الأشياء التي يتخذ منها الثياب. ثم ذكر الله عز وجل بلباس التقوى، مثل آية الزاد ذكر الله بزاد التقوى، وآية اللباس ذكر الله بلباس التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فيذكر الله بهذا، هذا اللباس الدائم، هذا اللباس الذي سيبقى، أما هذا اللباس يفنى ويبلى، ولهذا ستموت ولا شيء من الثياب معك، وإنما هو ثياب تتخذ كفنا، تبلى سرعان ما تبلى. طيب، وإذا كان يوم القيامة لقيت ربك كما ولدتك أمك، كما ولدتك أمك، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء، الرجال والنساء. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يلتفت بجواره. نعم.
قال تعالى: كما بدأكم تعودون. رابي إسناده عن سعيد بن جبير
قال: في قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا جد علي آباءنا والله أمرنا بها، قال: كانوا يطوفون بيت عراة. نعم، يتعبدون بهذا، أنهم يطوفون يقولون نريد ثيابا لم نعصي الله عز وجل فيه، ولهذا كانوا يشترون ثياب القرشيين فيطوفون فيها. طب إذا ما وجدوا ثيابا طفوا عراة، حتى المرأة تطوف عريانا، المرأة وتضع يدها على فرجه تقول: يوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، ما أحد ينظر. فكانوا يتعبدون بهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في العام التاسع مع أبي بكر رضي الله عنه من ينادي في الناس: لا يطوفن بعد هذا العام مشرك عريان ولا يأتي إلى هذا البيت مشرك، فما أحد يأتي من المشركين ولا أحد يطوف بالبيت عريانا. فكانوا يتعبدون بهذا، يتعبدون، ليس من باب إظهار عورات أو كذا، لا، المرأة كانت تضع اليد على الفرج، يعني ما يتعبدون بإظهار، أقصد ما يريدون إظهار عورات كشهوة، لا، يتعبدون. صفير، صفيق عري، هذه عبادة هؤلاء في البيت الحرام. وما كان صلاة عند البيت إلى مكاء وتصدية، ويطوفون أيضا هكذا، إما أن تطوف في ثوب القرشي، ولهذا كانوا يؤجرون الثياب. طيب إذا ما وجد ثوب القرشي فإنه يطوف عريانا. ليه؟ ما يريد أن يطوف في ثياب عصى الله فيه، يا الله، وهو مشرك. إذا وهو مشرك يدعو مع الله عز وجل غير الشرك، ما في أقبح من الشرك، ومع ذلك يقول أنا لا أريد أن أطوف بالبيت بثياب عصيت الله عز وجل، عصيت الله عز وجل فيها. فإذا فعلوا حيثا قالوا جدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. كذبوا في واحدة وصدقوا في واحدة. كذبوا في إيه؟ والله أمرنا به، وصدقوا وجدنا عليها أباءنا. طيب الله عز وجل رد عليهم الكذب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون، يبقى رد عليهم الكذب. ومن هنا نقول قبول الحق من أهل البدع، إذا نطق المبتدع بحق وباطل قبلنا الحق ورددنا الباطل. إذا نطق أهل البدع بحق وباطل قبلنا الحق ورددنا الباطل، مهما كان، ولو كان كافرا، كان يهوديا، كان نصرانيا، كان مجوسيا، كان إبليسيا، كان ما كان، طالما أنه نطق بالحق فإن نقبل الحق ونرد ماذا؟ الباطل. هذه قاعدة شرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء الحبر اليهودي وقال له يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع ولا أراضين على إصبع وكذا، وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ومن هنا أخذنا صفة الأصابع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر اليهودي، لا نقول من كلام الحبر اليهودي، لا، وإنما من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشيطان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما قال الشيطان تقرأ آيات الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك إذ دلك على آية الكرسي. فصارت آية الكرسي عند النوم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة تقريرية. إذا نقبل الحق ونرد ماذا؟ نقبل الحق ونرد الباطل من أي قائل به، من أي قائل، أي إنسان يتكلم بكلمة سواء كان مبتدعا أو كان كافرا أو كان ضالا أو كذا، هذه الكلمة تضمنت حقا وباطلا، فإننا لا نرد الحق. طب لماذا لا نرد الحق مع أن الناطق به يهودي أو نصراني أو مبتدع أو ضال أو إلى آخره؟ لماذا لا نرد الحق؟ لأن دليل الحق ليس الناطق به، دليل الحق قد الله قال رسوله، فلو رددنا الحق رددنا قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن نميز بين الأقوال، نقبل من الأقوال ما دل عليه الدليل ونرد ما لم يدل عليه الدليل. عثمان الخميس انتشر له من فترة قريبة مقطع فيه كلمة أنه يتهم جماعة حماس بالانحراف وحزب حماس بالانحراف، وقامت الدنيا عليه. الذين كانوا يشجعون عثمان الخميس ويؤيدونه ويمدحونه وينصرون شرائطه وغير ذلك، الذين كانوا يقولون هذا إنما قاموا عليه قومة رجل واحد وسفهوه واتهموا بأنه الخسيس، مو بالخميس، الخسيس وكذا وكذا، وشدوا عليه. لماذا؟ لأنه لم يوافق أهواءهم، ولأنه خالف أهواءهم. كيف يحكم على حماس والمجاهدين وكذا وكذا؟ كيف يحكم عليهم بأنهم فرقة ضالة ومنحرفة وعندهم انحراف وكذا؟ وهؤلاء لا يقبلون قولا في حماس. ولهذا نتعلم درسا مهما جدا، أن الذي يتغطى بالناس عريان، وأن الداعي الله عز وجل لا بد أن يوحد قصده وأن يجمع قلبه على معبوده على ربه سبحانه وتعالى، ويلتفت إلى الناس نحن لا نعطي ما يريد المستمعون، إنما نعطي ما ينفع المستمعين. متى ما يستقيم بدينهم، وافقونا أو موافقونا، مدحونا أو ذمونا، فالذي مدحوه زين وذموه شين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لما قال عثمان الخميس هذه الكلمة، لما قال هذه الكلمة هي كلمة حق، كلمة حق، مع أن عثمان الخميس عنده باطل كان، ثم جاء بعد هذه الكلمة لما أراد الاعتذار. ونحن قد ردنا على عثمان الخميس من قبل، وقلنا بأن وجه لأهل البدع والأهواء يعطي وجه ويجالسهم، كما جالس عبد الرحمن عبد الخالق وزارة، ومعلوم تحذير أهل العلم من عبد الرحمن عبد الخالق، تحذير أهل العلم سواء ابن باز ولا الغصون ولا علمائنا، وعثمان الخميس لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى تحذير علمائنا، ويتعاون مع جمعية إحياء التراث وكذا، وأيضا أثنى على الحويني واستقبله كذلك، الحويني الثوري، الحويني الضال المنحرف، الحويني الذي يحكم على جماعة حماس بأنها جماعة سنية، وأن المداخل أهل بدع، يحكم عليهم بأنهم جماعة سنية، وعثمان الخميس يحكم عليهم بأنهم جماعة منحرفة، ومع ذلك يثنى عليه ويقول شرف أن نلقى شيخنا أبا إسحاق الحويني، وله لقاءات وجماعات وجماعته مع كثير من أهل البدع والأهواء، ولا يلتفت إلى كلام العلماء فيهم. نهيك عن تأييد ثورة مصر الأولى، نهيك عن كلامي في سيد قطب كما سيأتي. إذا نحن حضرنا عثمان الخميس من قبل، لكنه لما قال كلمة الحق هنا حكم على هذه الجماعة من المحارفة، هي منحرف، هي منحرف. ثم جاء بعد ذلك، جاء بعد ذلك مقطع يسمونه اعتذار عثمان الخميس. ماذا قال عثمان الخميس؟ قال لا، أنا أقول يا جماعة منحرف أو كذا، لكن صار يلطف هذا الكلام فيقول لكن الانحراف يعني ليس على درجة واحدة بعضه كذا، حتى يهون من هذا الأمر، وينبغي نحن نترك الكلام في الانحراف الآن. ثم أوجد قاعدة جديدة. الأول كان يقول أنا أفرق بين حماس وبين أهل غزة، ثم صار الآن في هذا المقطع يقول أنا أفرق بين حماس وبين المجاهدين، أنا مع المجاهدين سواء كانوا من حماس، سواء كانوا من سرايا القدس، سواء كانوا من أي شيء، وهم على رؤوسنا ونحن نمدحهم، فنفرق بين حماس وبين المجاهدين. طيب يا عثمان خميس، المجاهدون هؤلاء كتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، يعني فكر حماس، هو يقول أنه فرق بين حماس كجماعة سياسية ورؤوسهم وكذا، وهؤلاء عندهم انحراف، وبين المجاهدين. طب هؤلاء المجاهدون على عقيدة حماس، نفس عقيدة حماس، من الذي أثنى على حسن نصر الله؟ أليس أبا عبيدة الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحماس؟ إذا لا فرق بين أبو عبيدة، إذ يثنى على الحوثيين ويثنى على حسن نصر الله ويثنى على المقاومة وأدرع المقاومة في كل مكان، ويثنى على إيران ويثنى على كل هذا، وبين جماعة حماس المبدأ واحد، وهو التقارب مع الشيعة والثناء على الشيعة، ليس الاستعانة بالشيعة وإنما الثناء على دين الشيعة، كما قالوا بأن حماس الابن الروحي لماذا؟ للخميني، ابن روحي للخميني، ابن روحي للخميني، والثناء على قاسم سليماني، والثناء على كل قادات حتى حسن نصر الله الذي جمع مع تشيعه، جمع مع التشيع أن سفك دماء المسلمين. من نطق بهذا؟ المجاهد هذا يا عثمان يا خميس، لا تنقذ نفسك ولا تبحث عن مبرر حتى تحفظ ماء وجهك، أنت خذلت بهذا الجواب. ولهذا سبحان الله ما رضي الإخوان عنه، ما رضي الإخوان عنه ولا قبلوا من هذا الاعتبار، وصاروا يزمون أكثر وأكثر، أكثر وأكثر يذمونه. ليه؟ لأنه أيضا فرق بين جماعة حماس وبين المجاهدين، يعني ما زال يتهم جماعة حماس بالانحراف، وهم يعلمون أنه لا فرق بين جماعة حماس وبين المجاهدين، هذا أمر معروف. وأنا أقول لك يا عثمان يا خميس، هذا هو الدليل. أبو عبيدة هذا منين؟ هذه كتائب القسم تثني على من؟ تثني على هذا. شوف يا عثمان يا خميس، كتائب القسام تعلق على سياراتها علماء، انت علماء طوفان الأقصى، من علماء طوفان الأقصى؟ من يا عثمان يا خميس؟ يا من تريد أن تبرر نفسك ولا تتكلم بالسنة ولا تنطق بالسنة الخالصة؟ رضي من رضي وسخط من سخط، علماء طوفان الأقصى الخليلي مفتي الإباضية الغرياني رأس الإخوان في ليبيا، صورتان تعلقان على سيارات المجاهدين أن علماء طوفان الأقصى الغرياني والخليل. هذه عقيدة المجاهدين، تقول المجاهدون فوق الرؤوس ونحن لا نتكلم فيهم وكذا وكذا، هؤلاء هذه عقيدة المجاهدين، يبقى عقيدة منحرفة ولا لا؟ يبقى المجاهدون منحرفون يا عثمان يا خميس ولا لا؟ من الذي أثنى على حسن نصر الله وأثنى على الحوثيين وأثنى على هؤلاء؟ أليس السنوار قائد كتائب القسم، قائد حماس وأيضا المحرك لكتائب القسم الذي أثنى على بشار الأسد وجعله جند الشام؟ اتق الله يا عثمان يا خميس، أنت ما تتحدث عن نفسك، أنت تحدث عن سنة، اتق الله، تحدث عن دين، اتق الله، ولن يرضى عنك ولا حتى تتبع ملتهم كاملة كاملة. ويا مسكين لن يرضى عنك السلفيون حتى تتبع الملة كاملة. فرق أن نقول لن يرضى عنك الإخوان حتى تتبع ملتهم، وبين ولن يرضى عنك السلفيون حتى تتبع الملة، لأن السلفيين ليس لهم ملة خاصة، إنما هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الافتراق في بعض الروايات وستطرق متى على 73 ملة. هذه الملة نقول لن يرضى عنك السلفيون حتى تتبع الملة، الملة، الملة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا خذلان يا عثمان، خذلان يا عثمان. عد إلى الواحد الديان وتكلم بما تكلم به السلف الكرام، ولا تلبس ولا تدلس، تكلم بالسنة، رضي من رضي وسخط من سخط. فيفرق عثمان الخميس بين المجاهدين فصار يثنى عليه، وهذه عقيدته، عقيدتهم الذراع العسكري بعد حماس، وبين القادة المنحرفين كما يقول. الأمر الثاني أن عثمان الخميس تثنى على المجاهدين وتقول رفعوا الرؤوس. أصحح لك يا عثمان، أقول قطعوا الرؤوس، لم ترفع، لم يرفع المجاهدون الرؤوس، وإنما قطعوا الرؤوس، قطعوا الرؤوس أكثر من 50,000 بسبب هذا الطوفان الذي أثنيت أنت عليه وأثنيت على قتال عثمان الخميس. يا من تدعي السلفية، ما شروط الجهاد؟ ومتى يكون الجهاد مشروعا؟ أليس الجهاد راجعا إلى كلمتين؟ الراية، الراية، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين وبوب عليه البخاري باب يقاتل من وراء الإمام، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. فأين الإمام يا عثمان؟ أين الإمام؟ أليس إمام فلسطين الحاكم السلطة الفلسطينية؟ هل رجعوا إليها أم رجعوا إلى إيران؟ القتال الذي أثنيت أنت عليه. الأمر الثاني القدرة، فأين القدرة؟ نبيك صلى الله عليه وسلم أغير على الدين أو حماس؟ لأنك تقول واليهود وفعل وكذا وجتموا على وأخذوا الأقصى وفعلوا. إذا كان هؤلاء أيضا يقولون، الناس اللي أنت بتقول رفعوا الرؤوس هكذا، هؤلاء يقولون بأن هؤلاء الناس المسؤول عنهم الأمم المتحدة. هذا أبو مرزوق يقول في الناس لما قيل له لماذا لا تأخذ الناس في الخنادق حتى تحموا من ضرب اليهود، قالوا هؤلاء مسؤول عنهم الأمم المتحدة، إنما هذه الخنادق وهذه الأنفاق إنما هي للمقاتلين فقط وليست للناس. وهذا أبو مرزوق من عدة أيام يقول لو علمنا ما ترتب على هذا الطوفان ما سترتب عليه لما فعلناه. هذا أبو مرزوق يندم على هذا، هذا أبو مرزوق يندم. وأنت تشجع وتقول أنا مع المجاهدين حتى لو جاء الجهاد غير مشروع، أين شروط الجهاد؟ أو كلما قامت ميليشيا يا عثمان يا خميس، قامت عصابة يا عثمان يا خميس بالقتال في مكان تكون معه، يعني بيت المقدس في مصر لما قاتل الحكومة أنت معه؟ لأنه يجاهد في سبيل الله، أنت مع المجاهدين، يقول معرفين في كل مكان ودائما أمدح المجاهدين وإلى آخر ذلك. الجهاد إذا كان بحق، إذا كان براية، إذا كان بقدرة يا عثمان يا خميس، تعلم أنه لا يمدح جهادا إلا جهاد الدول، جهاد الدول، جهاد الحكام مع جيوشها مع دولها. لا جهاد الميليشيات، جهاد البغدادي، جهاد بن لادن، جهاد حماس، جهاد بوكو حرام. هذه عثمان الخميس يمدحها سلفي. أرأيت عالما مدح جهاد ميليشية أو مدح جهاد تنظيم؟ أعطني يا عثمان الخميس تمدح جهاد إيه؟ أقول لك لقد خسرت سلفيتك وأسخطت الإخوانية أيضا كذلك ولم تستفد شيئا. وأخيرا يا عثمان الخميس مقطعك الذي تعتدى فيه، طبعا الكلام هذا لن يتكلم به الإخوان، الإخوان عندهم حتى لما فرق بين حماس وبين المجاهدين ما رضوا عنه. شوف سلام عبد القوي يرد عليه، لا قبلنا منك هذا ولا قبلنا منك إيه ولا قبلنا منك هذا. وأخيرا أخيرا آخر كلمة في المقطع حتى نعلم أن هذا الرجل عثمان الخميس يعني لا يتقن سلفية وإن انتسب إليها، لما قال له من يحاوره بأنني أذكر كلمة للشيخ العثيمين ما أدري قالها أو ما قالها، بأن هذا الرجل وهو سيد قطب قد جاد بنفسه في سبيل الله، فإذا قال فقال أنا ما أدري، لكن إيه نعم إيه نعم سيد قطب الذي رفع أصبعه بالشهادة وقال هذه اليد التي رفعه شهادة لن تركع وكذا وكذا، وفي النهاية هو مسلم، مسلم سيد قطب مسلم، بل هو أديب من أعظم الأدباء الذين كتبوا في الأدب وغير ذلك وكذا وكذا، وإن كان عنده أخطاء عقدية وشيء لكنه من أعظم الأدباء، واستعمل معه الموازنات فأثنى على سيد قطب، ومن قديم أصلا أيضا أثنى على سيد قطب كذلك، وقال أديب كبير من قديم ليس اليوم. هذا عند عثمان الخميس الثناء على سيد قطب واستعمل معه الموازنات. يا عثمان الخميس أنت تقول جماعية حماس منحاربة ليه؟ لأنهم تعاونوا مع الشيعة الذين سبوا الصحابة. طب سيد قطب يسب الصحابة، أي أدب عند سيد قطب؟ أي أدب يا عثمان عند سيد قطب وهو يسب الصحابة ويطعن في معاوية وعمر بن العاص الذين عندهم أسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم؟ هذا الأدب؟ هذا أعظم أديب إسلامي يا عثمان يا خميس؟ يا رجل تعلم الله يهديك. يا إخوان فكونا من هذه السلفية الملقحة بالإخوانية والخلفية والتكفيرية والداعشية والقاعدية، تكلموا عن سلفية نقية خالصة، سلفية الأثر، سلفية الدليل، سلفية الاتباع، سلفية عدم الخروج عن العلماء. يا عثمان تعلم، أنت لم تعد صغيرا، تعلم وتكلم بأصول. سيد قطب الاشتراكي، سيد قطب مادح الثوار عثمان، سيد قطب الطاعن في موسى عليه الصلاة والسلام، أديب أديب، أي أدب من هذا؟ أي أدب من هذا؟ تستعمل الموازنات معه؟ والله والله إن في مبتدعة الأزمنة الخالية من هو أجل من سيد قطب، ومع ذلك قامت الدنيا عليه. أنا ما أقول كلام أدب يا عثمان الخميس، ارجع إلى ترجمة الحسن بن صالح، ارجع ترجمة الحسن بن صالح، الفقيه من فقهاء الأمة الكبار يقول الذهبي عنه إمام لولا تلبسه ببدعة. أين سيد قطب من الحسن بن صالح؟ أين هو؟ ما زلنا نقرأ في كتب الفقهاء قول الحسن بن صالح، الذهبي يقول إمام لولا تلبسه ببدعة. وماذا كانت بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمان. وماذا يرى سيد قطب؟ يرى بلايا وبلايا وبلايا. والعجيب يا عثمان الخميس أنك كأمثالك من أدعياء السلفية لما يأتي يتكلم عن سيد قطب يقول مع أننا نعلم أن عنده أخطاء عقدية، ولم يذكر أحد منكم الأخطاء العقدية، لأنه لو ذكرها لكانت فجة، لو ذكرها لقال الناس وماذا بعد ذلك؟ أي شيء بقي في سيد قطب حتى نثني عليه؟ الأدب الأدب الأدب، هات أدب شكسبير وهات أدب اليونان وحطه، أي أدب هذا؟ نحن سلفيون لا نؤمن إلا بشيء واحد، ما وافق الشرع، ما وافق ما كان عليه النبي وأصحابه. الأديب عندنا يرفع على الرؤوس. شوف أنت عندك عند في السعودية عبد الله القصيمي كان إيه؟ كتب كتابا قال العلماء لقد نحسب أنه قدم مهر الجنة في هذا الكتاب، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ فأنت تريد أن ترضي الإخوان الخوان، فصرت تتلطف مع الحفاظ على كلمة حماس، لكن حاولت أن تقلص. واحد، حماس السياسية بس. اثنين، حماس القادة بس. ثلاثة، مش هنتكلم دلوقتي برضو، أربعة أتمنى يرجعوا، أنا مش عايز أتكلم في حد، خمسة هم برضو مسلمون نحب ما عندهم من كذا، ولا يعني تحاول أن تتلطف يا مسكين، ومع ذلك لن ترضى عنك الإخوان حتى تتبع ملتهم، ولن يرضى عنك السلفيون حتى تتبع الملة، فالله المستعان. نعم.
قال تعالى: كما بدأكم تعودون. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قال: كما كتب عليكم تكونون.
نعم.
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فطافت امرأة وهي عريانة فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وهذا يفعل أخواني، يفعل صفية قريبا منه يا أخواني، اختلاط بين الرجال والنساء، والإخوة والأخوات في الطريق، والمريدون الإخوة والأخوات في الطريق. بعض الإخوة زمان قبل ما يستقيم يقول: كنت مش عارف، كان تقريبا في طنطا، فقال له ادخل، كان رايح يعني بيحضر البولد، فقال له ادخل ادخل ادخل، نام هنا، دختك عادي، نام بجوارة عادي، ما في مشكلة، تجد هناك الشيشة وتجد هناك كل شيء هناك. نعم. فقريب من هذا التصفيق والتصفير والعري، قريب من هذا تجد عند هؤلاء في الموالد، تجد هذا الرقص والطبل والتمايل وغير ذلك، والضرب على الأعواد، وكل هذا يوجد قريب منه. نعم. أيها أستاذ إبراهيم. أيوة، مع التنبيه على من؟ على حكمه، لأن النبي قال كلمتين يا أستاذ إبراهيم، قال: صدقك وهو كذوب. إذا احنا جمعنا بين أمرين، بين أمرين، خلي بالك، صدقك وهو كذوب، صدقك حكم على القول، وهو كذوب حكم على القائل. فالذي يتكلم عن من ينطق بالحق لابد أن يبين حكمه. النبي لما سمع من ابن في حديث المسعود، لما سمع من حبر ماذا قال؟ ها، لما ضحك مقرا ثم قرأ قول الله: وما قدر الله حق قدر. يبقى انتبهوا، يبقى لا يفوتون الحكم على القائل حتى لا يغتر احد بالايه؟ بالقول. ها، ايوه استاذ ابراهيم. دي مسألة بقى تانية يا استاذ ابراهيم. ها، نقبل منهم العلم، خلي بالك، نقبل منهم ما قالوا من علم وافق الصواب، ولا نتلقى عنهم العلم؟ تقصد بقى نتلقى، نروح بقى نتلقى؟ احنا فرقنا بقى بين نقبل ونتلقى. الخماسية الذهبية، هذه الخماسية الذهبية القائمة على سبر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل هذه المسألة. ها، احد يذكرها عشان الاستاذ ابراهيم يكتبها؟ الخماسية، قول يا محمد. ها، الحكم على اهل البدع، اكتب يا استاذ ابراهيم، الحكم على اهل البدع. اثنين، الترجمة للمبتدع. ثلاثة، الرواية عن المبتدع. أربعة، قبول الحق من المبتدع، قبول الحق من المبتدع. خمسة، تلقي العلم عن المبتدع. هذه خمسة. طيب، بجوارها يا استاذ ابراهيم الحكم بقى، يعني فوق كده اكتب ايه؟ حكم هذه الاشياء، حكم هذه الاشياء. واحد، هي عندك ايه؟ قول عندك واحد يا استاذ ابراهيم، كتبت واحد ايه؟ ها، الحكم على المبتدع، المبتدع اكتب بجواره كده: يحكم عليه بالبدعة ولا تذكر حسناته. يحكم عليه بالبدعة ولا تذكر حسناته، ما قلتش بقى احسن اديب واحسن كذا وخدم وان اصبعا. وحد كان شاف؟ مين اللي شافه وانا بقول ان اصبعا هذه؟ نعم. ولو حصل قال: طب ما جعد بن درهم قتل صبر، قتل وصبر على ايه؟ ان الله لم يكلم موسى تكلم وانت فاخذ ابراهيم خليل. ايه يعني؟ طب ما صدام حسين اهو، ها، رجع. طب ما ده هشام عشماوي اهو، كل دول تعرضوا للمشانق ولم يثبت ان احنا من مراجعه. ولا خضع ولا قال أنا راجع عن منهجي. ما ثبت. ما كل واحد يموت على مبدئه يكون محمودا إلا إذا كان المبدأ مبدأ إيه؟ آه موافق للحق. طب اثنين عندك يا أستاذ إبراهيم، اثنين الترجمة المبتدع قائمة على الجمع فتذكر الحسنات والسيئات ليست حكما، ده ترجمة. طيب مثل ما قال النبي تحقرون قراءتكم وقد بصرتكم وصرتكم، ده بترجم، هذه ترجم. طيب ثلاثة ومن أهل الكتاب أيضا ما أنت من بقنطان يؤدي إلى الترجم، لا تجدن أشد الناس عداوة لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا دينا اليهود والذين أشرك. طيب عندك ثلاثة الرواية عن المبتدع إن كانت البدعة مكفرة فلا، وإن كانت غير مكفرة ففيها تفصيل عند العلماء. طيب ها الرابع قبول الحق مبتدع يجب قبوله وعدم رد الحق ولو نطق به المبتدع على ما ذكرنا. طيب خمسة تلقى العلم عن المبتدع لا يجوز في أي باب من الأبواب الشرعية. خلاص دي خمسية تحفظها تجمع لك بقى كل شيء، فلا تعارض بين أتلقى الحق أقبل الحق ولا أتلقى ولا أتلقى الحق على يديه والعلم على يديه. ما أقول أذهب إلى الحلقة فما كان من حق أقبله وما كان من بطل أرده، لا ما يجوز. لكن لو وصلني قال لي فلان قال كذا وكذا أقول هذا كلام صحيح لكنه كذاب هذا. نعم 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 في نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وهو كذوب من التتميم البليغ الغاية في الحسن، من التتميم البليغ الغاية في الحسن.
نعم
لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح ثم استدر كذلك.
أثبت له الصدق في القول، صدق القول ليس صدق الشيطان، صدق القول يعني فيما قاله ما قاله صدق صداقك. نعم ها.
فأوهم له صفة المدح ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله وهو كذوب،
وهو كذوب فعول صيغة مبالغة ها.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا.
نعم
لأن الكذاب قد
يصدق ببعض صدق المؤمن ولا يكون بذلك إيه؟ مؤمنا. يبقى هذا من التتميم البليغ أن يقول وهو كذوب حتى يرتفع إليه الإشكال. قال له ده الشيخ بيقول صدقك، يعني ممكن بقى ناخد العلم عنه، ده رجل ده الشيخ أثنى على كلمته وقال كلمة حق. ولهذا انظر ماذا قال علي ايضا نفس المسألة نفس الجواب يا اخوان، ماذا قال علي في الخوارج ها؟ كلمات حق وسكت، اذا هيبقى دول على حق ولا شيء اريد بها باطل. هذا هو التتميم البليغ. يبقى الحكم على القول والقائل لابد تجمع بين الامرين القول والقائل. هنا هذا التتميم البليغ كما قال ابن حجر هذا التتميم البليغ. نعم.
قال ابن القيم فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق، فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقوامهم قيلا.
نعم نعم. نعم طيب بعض الاخوة ما اظن بعض الاخوة السلفين اما يجي اشعاري مثلا يصيب في مسألة الاستواء او يصيب في اي مسألة من مسائل السنة الاخوة تغتر تقول لك ده رجع عن ايه رجع عن مذهبه كله؟ نعم، إنما قد يصيب في مسألة، لكنه أشعار، وانتم عارفين أشعارية يعني منهجهم كالزئبق يتطور ويختلف من إلى، عندهم تفويض وعندهم تحريف تأويل، عندهم الله في كل مكان وعندهم الله ليس له مكان تعالى عن المكان، عندهم كل شيء، تطوروا، متقدمون متأخرون معاصرون، لفقوا بين منهج المعتزلة وبين منهج الأشاعرة والكلابية والفلاسفة. نعم،
وبيكون شيخنا مؤدى كلامهم في النهاية علو المكانة.
نعم،
بيكون مؤدى كلامهم في النهاية علو المكانة وليس العلو.
طبعا، شوف شوف، حتى هؤلاء لو فقوا الحق لكن لا يوافقون الحق بأصوله عند أهل السنة. طيب الأشاعرة أثبتوا سبع صفات يا أحمد، أهو سمعوا بصر وإرادة وكلام وعلم. طيب هل هؤلاء نقول وافقونا في السبع؟ انظر إلى أصول الاستدلال عندهم في السبع، يختلف عنا، فهي ثابتة بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية تبع، إنما العقلية أصل. ثم الكلام عندهم ما هو؟ يعني من السبع صفات الكلام، ونحن عندنا صفة الكلام، نقول وافقونا في صفة الكلام. عندهم الكلام كلاما والقرآن قرآنا، كلام هو معنى قائم النفس، وكلام هو حرف و طيب وصوت. لا يؤمنون بالكلام حرف وصوت، يؤمنون بالكلام اللي هو المعنى القائم. إذا حتى لو وافقوا في الظاهر لكن حقيقة القول تختلف، ليست هي منزع، ولهذا ليست الناحية الثكلة كالناحية المستأجرة. أنت لو جبت واحد عايز يعني يتكلم بكلامك دقق معاه، لن تجد أصوله كأصولك أبدا يا أخواني. ما ينطق بالسلفية إلا من اختلط السلفية بدمه وعرف مصادرها ومصادر التلقي فيها وكذا. قد ينطق الواحد بالحق كده في الظاهر، لكن لو ناقشته تجد الأصول مختلفة وتجد المنزع مختلف وتختلف معه. ما هو أدعياء السلفية دول كلهم إيه؟ ما هو زي ما قلت لكم بالأمس، هذا الرجل اللي النهار ما في خروج ما في مظاهرات ما في، ثم هو يثنى على الخوارج وأصحاب المظاهرات، تبدي أصول ألا يعني أنت الآن تحذر من المظاهرات اللي أفسدت البلد. طب من الذي أقامها؟ زيد وعبيد. لا يمدح زيد وعبيد، ياسر إبراهيم على العين والرأس، وحمد سمعني على العين والرأس، وما أدري إيه وهكذا. فإذا لا يمكن هينطق بالسلفية بحق إلا من عرف أصولها ومن عرف مصادرها ومن أخذ عن أهلها وأربابها. نعم، فالأشاعرة نعم قد يتكلمون، وكل فرقة عندها بعض الحق، أي فرقة ده بعض الحق، لكن لو ناقشت حتى في الحق الذي عندهم ستختلف معهم في تفاصيل هذا الحق، في تفاصيل هذا الحق. أما بقى أن الإخوة أول ما يسمع، أنا مرة أحد هؤلاء الأشاعرة الكبار طبعا لما تكلم بالسنة ورد على بعض يعني العلمانيين وقالوا السنة ونصر السنة والسنة والسنة، الإخوة فرحوا جدا ونشروا المقطع هذا. بعض السنة يا ابني انتبه، كلمة السنة 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 يا ابني عند هؤلاء ليس كسنة عندك. هو بيمدح أي سنة؟ اللي بيمدح السنة يقول السنة ونعمل بالسنة والسنة والسنة، لا يعتقد بقبول خبر الأحد في العقائد. يا ابني أي سنة عنده؟ السنة المتواترة، ما بسنة الأحد في العقائد. الأمر الثاني، حتى السنة المتواترة يحرفها، أي سنة هذه عنده؟ فتفاصيل هذا الأمر ستختلف معه، تفاصيل هذا الأمر. مثل ما يثبت الأشاعرة العلو، طيب فصل إذ العلو علو المكانة لا علو المكان كما يقولون علو الذات، إنما هي علو الإيه؟ علو المكان. يرى يعني لما نقول كده نقسم الفرق في رؤية الرب عز وجل، هنقسم الفرق إلى قسمين، المثبتة يعني الرؤية والنفاة. طيب من المثبتة؟ هتقول أهل السنة فقط؟ أهل السنة والأشاعر. مثبتة الرؤية أهل السنة والأشاعر. طيب نفصل بقى في إثبات الرؤية، نجد تباينا شاسعا، فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية بالأبصار، هؤلاء اللي يثبتون رؤية بالأبصار، رؤية إلى غير جهة وليست بالأبصار، يبقى عادت إلى نفي الرؤية. الأشاعرة يقال فيهم الصفاتية، صفاتية والكلابية وكذا، كل من أثبت صفاتية يقال صفاتية، لكن هل هم صفاتية كأهل السنة يثبتون الصفات كأهل السنة والجماعة؟ إذا تفاصيل هذا الأمر سيعود إلى إيه؟ فمن هنا مهما نطق، خلي حسان ينطق بكلمة في السنة، خلي هذا زي ما بيقول لك الحوين مثلا والحق والجماعة ما فقط كنت وحدك وأنا أسأل الله أن أموت على الحق وأسأل الله أن أموت واقفا ما أدري أي حق يا حوين. تعال بقى نفصل في الحق هذا، وتعال نفصل في الجماعة. إذا أنت خارج عن الجماعة لتطعن في حكام المسلمين عالم وتقول ما في حكم شرعي، خارج عن الجماعة ليس في عنقك بيع، خارج عن الجماعة. أما تقول فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، فإن الحق أن أنت عايز وتبكي والناس تبكي ومقطع ومؤثرات صوتية، شوف كيف يدخل كده، يدخل كده قد تفتن بهذا المقطع، وأسأل الله أن أموت واقفا والحق الجماعة ما وفق الحق ده وحدك فين الحق هو؟ طيب فين هو الحق؟ نريد التفاصيل، نريد التفاصيل. فليست إن أحد الفكلة كان أحد مستأجرة، هؤلاء عندهم بعض ألفاظ بعض مصطلحات لمنهج السلفي، لكن عمق هذا المنهج لا يتقنه إلا من بصره الله عز وجل وصبر عليه ودرسه وضحى من أجله ونسي الناس. صعب الناس، الناس صعب قوي يعني. شوف صحيح لما تيجي تكلم كلمة طبعا لا شك ولا ريب، لو هؤلاء يعلمون أن الكلمة دي تصل ما تصل من ذم الناس لا يمكن تكلموا بقى بقى. المهم لما يتكلم ثم يحاول واحد بقى يلملم نفسه ويحفظ ماء وجهه ويحاول، لا أبدا. أهل البدع خذها قاعدة، متى يرضى عن هشام الإخوان؟ إذا كان إخوان صرفا. شوف أقول لك على شيء، سأعطي لك مثالا وسامحوني أنا مش لحسن واحد يقول لي هو الردود كل يوم وهو ما هو يا إخواني مش ده القرآن نحن نقرأه، ما هو ده تفسير بس يبقى ربط بالواقع. إحنا الآن بنقول كده لن ترضى، تعال لما حسان نطق بالثناء على هؤلاء أهل البدع في المحكمة، رضي عن هؤلاء ولا طالبوه بأن يكون على منهج في الاستواء وواو إلى آخره؟ طالبوه بهذا، طالبوه بهذا، يعني ما رضوا من هذا. تعال أعطيك تعليقا خفيفا وأمضي. بالأمس انتشرت صورة لمحمد حسين يعقوب يصلي في الجامع الأزهر، فوقع الضجة إعلامية كبرى، ولسه تنتشر، لسه هي مولودة قريبة، لكن هيكون على التعليقات لأن بدأ التعليقات تتسع جدا. إذا بأحد الأزاهرة الدكاترة ينزل مباشرة عنوان مراجعات السلفية المعاصرة في مسائل علمية وعملية، طبعا وقع هنا الصدام، وقع كذا، هذا سلفي يصلي فين؟ في الجامع الأزهر، يبقى بين مؤيد وإيه ومعارض. هل نقبل السلفي؟ هل رجع السلفي الآن عن السلفية إلى ما أدري إيه إلى إيه إلى إيه؟ ونحن قد تكلمنا كثيرا وقلنا لكم بأن مسألة حكم الأزهر هذا لا ينبغي أن يعمم، في فرق بين حكم على أقوال وحكم على أشياء وحكم على كذا، أو نقول كمؤسسة. وإلى الأزهر فيه الحمد لله من هو على الحق وينشر الحق، وهل علماءنا الكبار إلا أزاهرة؟ عبد الرحمن الوكيل، حامد فقي، خليل هراس، هؤلاء يا زاهر مفخر به. فما تقول أزهر ولا غير أزهر، لكن أنا أقصد هنا تناول الموضوع. الكلام يكون في العقائد، الكلام يكون في الحق والباطل، فالحق مقبول ممن ينطق به والباطل مردود ممن ينطق به، كائنا من كان. فوقع بقى التعارض، وقع ما أدري وإيه وإيه وإيه. طيب أنت الآن مثلا يعقوب، هل الآن لما تصلي مثلا هنا أو كذا أو كذا، هل الآن يصبح أنت مثلا الآن على عقيدة 1 2 3 4 5 6 7 8 10 أو كذا، مما في الاستواء، مما في الإيمان، مما في العلو، مما في رؤية الرب عز وجل، مما في الأسماء وصفات، مما في القدر، مما 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 في آخره يعني. فلهذا تجد التعليقات هنا وهنا 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 هنا وهنا. لن يقبلك جماعة من الجماعات إلا أن تكون على ملتي، تصلي ما تصلي. يعني أنا دخلت صلاة في مسجد إخوان، خلاص رضي عني الإخوان، لابد أن أكون على عقيدة. ما يرضى عن الإخوان إلا أن أكون على عقيدة الإخوان، إلا أن أكون على عقيدة الإخوان. فالشاهد يعني مثل هذه البهلوانات غير مقبولة، لابد أن يكون إنسان واضحا في منهجه، واضحا في عقيدته، واضحا في كل شيء. نعم. إنما الصلاة في المسجد في الجامعة لا تجوز. تجوز، إيه الإشكالية في هذا؟ ايه الاشكالية ان الصلاة في الجامع الازهر؟ لكن الكلام في المناهج غير. نعم. ايه الايه؟ لا لا لا، ما اظن، ما فيها. يقولون يقولون يقولون، لكن ما اعلم ان في الجامع الازهر قبور بارزة موجود، لكن يقولون قبور بارزة لم يعد له موجود. ده اذا ثبت، ده اذا ثبت يعني، هذه مسألة تحتاج إلى ثبوت. نعم. إنما يقال الإيه؟ لا، أنا أقصد المسجد أقصد كمسجد كمسجد. أما إذا كان هصلى خلف أشعري أو كذا ما يجوز الصلاة طبعا. نعم نعم. خرج عليه. لا ماذا انت رأيت بعينيك يعني؟ لا بسمعت، ما هو ما احنا بنسمع هذا، لكن الله اعلم، الله اعلم بهذا. هو حتى الدكتور ده اللي هو هذا لما تكلم يقول طبعا هو بيصلي اذ القبور التي في، لسه امس يقول اذ القبور التي فيها صارت دارسة، وهؤلاء عندهم فرق بين القبور الدارسة والقبور الظاهرة. اذا هو نفسه يقول هذا، هو نفسه يقول لسه امس الاستاذ الدكتور هذا اللي بيقول تراجعات السلفية المعاصرة. فبيقول كده يعني، انتظروا بقى دول كل واحد كل يوم واحد ايه هيتراجع، وخلوها حولوها الى مسألة ايه. نعم. فلابد ان تكون مناهج واضحة، لازم تكون مناهج واضحة. نعم نعم. في ايه مسجد يعني؟ قطعا مش مسلك ده، جميع الفقهاء لم يختلفوا في عدم الصلاة في المسجد المقبول، لكن الصحة هي اللي اختلف فيه. لكن الذين صححوها رأوا الصلاة فيها لا يرون الصلاة فيها، ما تصلي ليه؟ لعموم النهي. لكن هل تصح أم لا؟ اللي بيصحب يقول انفكاك الجهة، لكن مو بمسلك فقط، جميع العلماء لا يرون الصلاة فيه، لا يرون الصلاة فيه، حتى الذين يرون صحة الصلاة. اللي فرق بين هذا وده، زي مثلا صلاة في الثوب المغصوب، العلماء اللي بيصحوا الصلاة في الثوب المغصوب، لكن طبعا جميع العلماء ينهون عن غصب الايه الثياب. نعم تفضل
شيخ الاسلام. شيخنا
نعم
بيقول في المسجد الذي فيه،
سبحان الله، والله يا خنواني نحن في زمان عجيب. ولهذا احنا ليه بنعلق على هذه الاشياء كلها وعلى كل ما يستحق التعليق يا اخواني، حتى يكون الحمد لله عندنا الرد السلفي في كل هذا الأحداث. لأنه ممكن ثاني يغتر بمقطع، يغتر بشيء، يتكلم بغير علم في مثل هذه المسائل، فالله المستعان. هنعمل إيه يا أخوان؟ هيقول لك كل يوم ردود، ما هو كل يوم مخالفات يا أخوان. ما هو كل يوم مخالفات. هو كان عثمان الخميس تكلم من أسبوع؟ لا، فكل يوم مخالفات، كل يوم مخالفات، يبقى لازم تعلق على كل يوم. نعم.
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، فهذه المساجد المبنية على القبور، على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
إيه نعم، ما في خلاف، كله يتفق على هذا. نعم. وتحريم بناء المساجد على القبور. فعندنا إجماع في تحريم البناء على القبور، وعندنا إجماع في النهي عن الصلاة في المساجد المقبور. إنما الخلاف في الصحة. نعم.
رأى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال الثياب.
نعم. والزينة زينتان، زينة واجبة وهي ما تصح به الصلاة، وزينة مستحبة وهي ما يحصل بها الجمال والكمال. نعم.
رأى بإسناده رحمه الله عن سعيد بن جبير قال سأله رجل عن إضاعة المال قال أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم الله عليك.
نعم. إضاعة المال انفقوا في غير وجه الشرع. نعم. وقد كره الله عز وجل ذلك. نعم.
قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. رأى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال يشفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها.
نعم. لعلها يشبعون بها.
يشبعون.
يبقى يشبعون مش يشفعون. يشبعون بها في الدنيا ولا يتبعهم إثمها. فهم يتنعمون بهذا بهذه النعم العظيمة لكن ها ولو حسبنا في الآخر. أما الكفار يتمتعون بهذه النعم في الدنيا ثم يسألون عنها في الآخرة. نعم.
قال تعالى كذلك نفصل الآيات. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كذلك قال هكذا.
نعم.
قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قل إنما حرم ربي الفواحش قال الزنا. قال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله هم فيها خالدون. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأصلح يعني العمل، فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت، هم فيها خالدون يعني لا يموتون. قال تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال من الشقوة والسعادة،
أي بما كتب الله في اللوح المحفوظ. نعم.
قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء قال لا يرفع لهم عمل ولا دعاء.
نعم. فالكافر لا تصعد روحه إلى السماء وإنما تغلق السماوات لأنه لم يكن له أعمال في تصعد له في هذه السماوات كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم. أما المؤمن فينتقل من سماء إلى سماء تنتقل روحه ويشيعه من كل سماء مقربوه. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأها حتى يلج الجمل يعني قلوس السفن يعني الحبال الغلاظ.
نعم.
قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعلى الأعراف قال أصحاب الأعراف استوت أعمالهم.
صحيح. السيئات والحسنات فليس لهم حسنات زائدة فيدخلون الجنة بها ولا سيئات زائدة فيدخلون النار بها. هؤلاء يقفون حينا ثم يكون مآلهم إلى الجنة ادخلوا الجنة. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال الأعراف جبال بين الجنة والنار فهو على أعرافها يقول على ذراها. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ينادي الرجل أخاه يا أخي قد احترقت فأغثني فيقول إن الله حرمهما على الكافرين.
نعم. يعني لا يحسبون سيئات، ما عندهم سيئة فيدخلون النار، استوت فيقفون زمانا ثم الله يرحمهم سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة. نعم.
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
لأن الله يقول: فمن ثقلت موازينه فهو في شدر. هؤلاء ما ثقلت الموازين في الحسنة. طيب ومن خفض موازينه فأمه هوية، فهذا أيضا ما زادت سيئاته حتى يدخل النار، فصار الأمر هكذا، ثم يقفون زمانا ثم يدخلون الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هو نص القرآن: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا من القوم الظالمين وكذا، ثم ينظرون إلى الجنة وتشوقون إليها، موجود في القرآن هذا. نعم. يقولون إيه؟ لا تحتاج إلى ثبوت، يعني تحتاج إلى ثبوت، إنما يدخلون برحمة الله سبحانه وتعالى.
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ونادى
أصحاب الجنة اللي هو أصحاب العرف أن سلام عليكم، لم يدخلوها أصحاب العرف وهم يطمعون أن يدخلوها. طيب وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في بعد ذلك:
أهؤلاء
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم.
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال: كان الله قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة واحدة فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور.
نعم.
قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
هذه حكمة، حكمة الله خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام، وقادر أن يخلق بكون والكون كله مرة واحدة بكون، لكن هذه حكمة. نعم.
قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، قال: مستكينا وخفية، يعني في خفض وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة، إنه لا يحب المعتدين. يقول: لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك، فإن ذلك عدوان.
نعم.
روى عن سعيد بن جبير أنه كره رفع الأيدي في الدعاء.
نعم، ولا يكره رفع الأيدي في الدعاء إلا في الدعاء الذي لم يرد فيه رفع الأيدي، أما فيما عدا ذلك فهو سنة. نعم، فهو سنة. نعم، وقد جاء به الحديث، وقد جاء في الصحيح: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعم حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام، فقالوا في هذا من السنن الدعاء رفع اليدين. وجاء في الحديث أيضا: إن الله لا يستحي من عبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين سنة إلا في المواضع الخاصة التي لم يرد فيها رفع الدعاء، رفع الأيدي مثل خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي فيها إلا إذا كان في دعاء الاستسقاء فقط، في دعاء الاستسقاء. نعم نعم. الدعاء ايه؟ لا يجوز الدعاء عليه؟ يقول يعني هل يجوز دعاء عن مؤمن حتى ولو كان ظالما؟ لا، يدعى على الظالم. لك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وسعيد بن زيد قد دعا على المرأة، وسعد بن وقاص قد دعا على الرجل. نعم. يقول إنه ليحب المعتدين، يقول لا تدع المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزي والعن وانحذاك في ذاك العدوان. هذا إذا لم تكن مظلوما فلا يجوز أن تدعو عليه بهذا، أما إذا كنت مظلوما فلك أن تدعو على الظالم، لكن لا تدعو المؤمن والمؤمنة بالشر اللهم اخزي والعن ونحو ذلك، فإن ذلك عدوان. طيب هذا إذا لم يكن بحق، طب لو كان بحق ممكن تدعو عليه باللعن؟ لا، اللعن ما يجوز، لأن اللعن تدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، فما تقول اللهم العن في المؤمن ما تقول اللهم العن، لأن المعنى هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، هذا ما يجوز. نعم.
قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال الرحمة ها هنا الثواب.
لا، هذا من أثرها، لكن الرحمة الصفة الحقيقية، الصفة الحقيقية إن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمة هنا الصفة الحقيقية، الصفة الحقيقية. لكن من لازم ذلك الإثابة. نعم، شوف كده ابن كثير أو البغوي أو ابن جرير، إن رحمة الله قريب لأنها صفة مضافة إلى الله عز وجل، فهي صفته إن رحمة الله قريب من المحسنين، لكن من لازم الرحمة إيه؟ الثواب. نعم، إليه إيه؟ نعم، لا حتى المعنى، احنا الكلام يعني عن المعنى، حتى المعنى. نعم، فالله اعلم بثبوت هذا عن سعيد، ذكر هنا بدون اسناد، اهو ذكر بدون اسناد. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين في عباده الله المحسنين الى عباد الله، فكلما كان العبد اكثر احسانا كان اقرب الى رحمه ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته، وفي نعم. هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.
نعم، الصفة. نعم، ابن جرير أو ابن كثير، ها جبته؟ طب اقرأ، يلا اكمل.
قال تعالى أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ذكر عن المطلب ابن زياد عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في بالبأساء قال خوفا من السلطان.
نعم، وهذه مفردة من مفردات البأساء. ماشي، اقرأ.
روى بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والضراء قال حين البلاء والشدة.
نعم، لعلهم، الحكمة لعلهم يتضرعون، نعم، أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى تضرعون إليه، لكن هناك من يرجع وهناك من لا يرجع. نعم.
قال تعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون، روى بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأها فإذا هي تلقم ما يأفكون.
نعم.
قال تعالى وألقي السحرة ساجدين،
لأنها ليست سحرا إنما هي آية من آيات الله عز وجل، فالذي ألقاه موسى عليه الصلاة والسلام إنما هي الحية الحقيقية، أما هؤلاء ألقوا ماذا؟ حبالهم وعصيهم، فخيل للناظر أنها حية أنها تسعى، وليست كذلك، وذلك بما مارسوه واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس، انتبه، سحروا أعين الناس، إنما هذه حياة ليست بحياة، هذه الحبال تسعى تظهر لهم أنها تسعى، ولهذا العلماء قالوا السحر لا يقلب الأعيان، لا يقلب الأعيان، يعني حبل يصبح حية مستحيل، مستحيل أن السحر يفعل هذا يصبح حياة حقيقية، هذا مستحيل أن السحر يفعل. ليه يا أخواني؟ لأن هذا يكون خلقا، أن يتحول الحبل إلى حية هذا خلق، والساحر ليس بخالق، لكن يخيل إليه من سحرين أما تسع، ولهذا ما يفعله السحرة يخرج كتاكيت، يخرج ما أدري إيه، يفعل إيه، يأتون بتابوت ويقسمون التابوت بالسيف وما أدري، ويخرج الرجل سليم، كل هذا مارسوا السحر على عينيك واستربوا من جواب سحر عظيم، سحروا أعين الناس. من هنا لما ألقى موسى عصا وصارت حية حقيقية علم هؤلاء أن هذا ليس بساحر وأنه رسول رب العالمين. من هنا ألقي السحرة ساجدين، قالوا أمنا برب العالمين رب موسى، ما هذا بسحر أبدا. لهذا كان أول من آمن به أخبر الناس بأن هذا ليس بسحر وهم السحرة. من قريب كانوا يريدون الجوائز ويستجدون من فرعون العطايا، ثم الآن هم أول من آمن به. نعم، خفة ايه دي بقى ليست بسحر، مسألة خفة اليد دي اللي احنا بنسميه زي الحاوي ولا صاحب الخزعبلات، هذا اللي هو بقى عنده خفة يد يعمل كذا 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 كذا، هذا ليس بساحر. انما هذا اللي يسمون حاوي هذا صاحب بقى خزعبلات، صاحب يعني، هذا ايضا منهي عنه لانه بيفتن الناس، يفتن الناس. نعم، ومثل هذا الورق اللي الكوتشينة ديت يعطيك مثلا دي رقم كام، 5 مثلا، يسحب لك مش عارف كده، يعمل كده حركات يعني يقلب عليك رأسك. وإنما هو خفة يد وغير ذلك من هذه الأمور. نعم نعم، من الذي قال لا تفطر الله كذب؟ من الذي قال ويلكم الأول لا تفطر الله كذب؟ طب ومن تبدو الصحراء بيقولوا ايه؟ لا، فتنازع أمرهم بينه، حتى نزع ها. ايه يعني مش فاهم؟ هذا تأثير، تأثير يعني الكلمة، ان وقع التنازع اضعف هذا الامر عندهم. ده كان الناس، هذا الناس يوم الزينة جميع الناس، هذا ليس خاصا بالصحراء، هذا جميع الناس لما اجتمعوا يوم الزينة وخاطبه موسى عليه السلام جميعا بهذا الخطاب وقع التنازع، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا وهذا يقول قولا. ولهذا العلماء يقولون بأن الإنسان يقول كلمة الحق وقد تحدث فائدة، إن لم تحدث استجابة فقد تحدث تشويشا عليهم في باطلهم. نعم، لكن الذي حصل من الصحراء إيمان مقبول وإيمان عظيم، لما ماذا؟ لما تبين لهم بالدليل القاطعي اليقيني أن الذي يسعى هذا حية وليس بسحرهم، لأنهم أمهر الصحراء ولا يمكن يأتي ساحر بأعظم مما أتوا به. نعم،
ابن كثير شيخنا ذكر في إن رحمة الله قال بأنها قيل قريب وليس قريبة لأنه ضمنت معنى الثواب.
أي نعم،
قال في أولها ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الآية، وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين.
نعم، فهذا من لوازمه وليس الثواب، ليس الرحمة معنى ثواب، يقول مضمنة. نعم،
قال تعالى وألقي السحرة ساجدين، روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم،
تحتاج دليل هذه. نعم،
قال تعالى قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم، روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال لما ألقوا ما في أيديهم من السحر ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فتحت فمن لها مثل الرحى، فوضعت مشفرها على الأرض ورفعت المشفر الآخر فاستوعبت كل شيء ألقوه من حبالهم وعصيهم، ثم جاء إليها فأخذها فصارت عصا كما كانت، فخرت بنو إسرائيل سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم الآية، قال فكان أول من قطع من خلاف وأول من صلب في الأرض فرعون.
نعم، فكان أول من قطع من خلاف يد الرجل يعني، وأول من صلب في الأرض فرعون. نعم،
قال تعالى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ربي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى
إيمان عظيم، الله عز وجل رزقهم هذا الإيمان العظيم حتى ابتلوا فورا فثبتوا وصبروا. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم،
ربي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم، وكان أول من قطع الأيدي والأرجل وصلب فرعون.
نعم،
ربي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنا إلى ربنا منقلبون، يعني إنا إلى ربنا راجعون.
نعم،
قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه.
يعني اقض ما أنت قال، افعل ما تفعل، إنا إلى ربنا منقلبون. قتلتنا الآن فقد متنا بآجالنا وسنلقى الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. نعم،
قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. روي عن سعيد بن جبير أنه قال كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار.
نعم، الله أعلم، كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم،
روي عن سعيد بن جبير قال كان ملك فرعون 400 سنة وعاش 620 سنة، لا يرى مكروها ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حمى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية قط.
نعم،
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وآلهتك وإلهتك،
هو ادعى الربوبية مكبرة، كل هذا مكبرة، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم أنا غير وكذا، كل هذه مكبرة. وإلا فالله عز وجل قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعلمون هذا. وموسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن دي مكابرة، زي العلم الملاحدة دول، الأولاد الملاحدة دول بيتكلموا بيحفظوا ويعملوا بيؤدي دور، أدي دورة، لكن هو مقتنع باللي بيقوله وبيؤدي دورا، وشهرة ومال وفلوس وشهوات وكذا. نعم،
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وآلهتك وإلهتك بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام وبألف بعدها.
نعم، وذرك وإلهتك يعني عبادتك. نعم، لأنه قالوا وآلهتك، طب هو على قراءة قال طبعا جماهير طبعا وآلهتك، طب أي آلهة كانت لفرعون وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فأي آلهة كانت له؟ فلهذا قالوا قرأت وإلهتك، أظنها قرأت ابن عباس أيضا رضي الله عنه، فهي إيه؟ عبادتك، فهذه واضح، يتركك ويترك إيه؟ عبادتك. إنما وآلهتك أي آلهة كانت فرعون؟ يقول ابن الجوزي قوله تعالى وآلهتك، قال ابن عباس كان فرعون قد صنع لقومه، هذه بقى الآلهة، قد صنع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها، وقال أنا ربكم ورب هذه الأصنام، فذلك قوله أنا ربكم الأعلى، يبقى صنع لهم أصنام وأمرهم بعبادتها. طب من ربهم ورب الأصنام؟ هو، فأنا ربكم الأعلى. وقال غيره كان قومه يعبدون تلك الأصنام تقربا إليه، وقال الحسن كان يعبد تيسا في السر، وقيل كان يعبد البقرة سرا، وقيل كان يجعل في عنقه شيئا يعبده. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وابو العالية وابن محيص، دي بقى من القراء من القراء الشاذة من القراء 14 ابن محيص، وإلهتك، إنما في القراءات العشر المتواترة وآلهتك. طيب بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام كذا، قال الزجاج المعنى ويذرك وربوبيتك، وقال ابن الأنبري قال لغيون الإلهة العبادة، فالمعنى ويضرك وعبادة الناس إياك. قال ابن قتيبة: من قرأ ولهتك أراد ويضرك والشمس التي تعبد. وقد كان في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إلهة. نعم نعم.
روى بإسناده عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، قد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر.
نعم.
قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: الطوفان، قال: المطر. ربي إسناده
هذه تسع آيات جعلها الله لهم ومع ذلك ما آمنوا. نعم.
ربي إسناده عن سعيد بن جبير قال: القمل هو السوس الذي يخرج من الحنطة.
نعم.
ربي إسناده عن سعيد بن جبير قال: القمل دواب سود صغار. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد أنه قال: كان بين كل آيتين من هذه الآيات 30 يوما.
هذه كلها تحتاج دليل. نعم.
ربي إسناده عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا، فخافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى: أدع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا.
قالوا ذلك. طب لما دعا ربه فكشف عنهم أمنوا؟ أبدا أبدا ما أمن. نعم.
فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأ، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ، فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج أجربة إلى الرحى فلا يرد منه ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فتثب
الضفادع في فيه.
فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الدم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا، فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم. فقال: إنه قد سحركم. فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل.
نعم. التفاصيل وهذا الله أعلم، لكن القصة موجودة في القرآن، وأن الله عز وجل كشف عنهم ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ما آمنوا. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: وأمر موسى قومه من بني إسرائيل، وذلك بعدما جاء قوم فرعون بالآيات الخمس: الطوفان وما ذكر الله في هذه الآية، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. قال: ليذبح كل رجل منكم كبشا، ثم ليخضب كفه في دمه، ثم ليضرب به على بابه. فقال القبط لبني إسرائيل: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ فقالوا: إن الله يرسل عليكم عذابا فنسلم وتهلكون. فقالت القبط: فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات،
فقالوا هكذا أمرنا به نبينا. فأصبحوا وقد طعن من قوم موسى 70,000
من قوم فرعون
وقد طعن من قوم فرعون 70,000
أو طعن
وقد طعن من قوم فرعون 70,000 وأمسوا وهم لا يتدافنون. فقال فرعون عند ذلك أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس وهو الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشفه عنهم فكان أوفاهم كلهم فرعون. فقال لموسى اذهب ببني إسرائيل حيث شئت.
كل هذا الله أعلم به. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى الرجس قال هو الطاعون. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى الرجس بالضم في جميع القرآن.
الرجس قرأته أنه قرأ الرجس في جميع القرآن. نعم.
قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال إن موسى عليه السلام
أيضا ذكر شيئا من الإسرائيليات فيها الله أعلم بها. نعم.
قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال أدناه حتى أسمعه صريف الأقلام. وقال هنا حريف.
نعم.
روى بإسناده عن جعفر بن أبي المغيرة قال سألت سعيد بن جبير عن الألواح من أي شيء كانت قال كانت من ياقوتة كتابة الذهب كتبها الرحمن بيده فسمع أهل السماوات صريف الأقلام وهو يكتبها.
نعم.
روى بإسناده عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال كانت ألواح زمردا فلما ألقى موسى الألواح بقي الهدى والرحمة وذهب التفصيل. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وتفصيلا لكل شيء قال ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى سأريكم دار الفاسقين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال رفعت لموسى حتى رآها. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض قال سأصرفهم عن الاعتبار والاستدلال بالدلائل والآيات على هذه المعجزات وبدائع المخلوقات.
طب كيف يؤخذهم الله عز وجل بذنوبهم وكذا وقد صرفهم عن الآيات؟ كيف يؤخذهم وقد صرفهم؟ ها؟ نعم. نقول الصرف هذا سبقه ايه؟ الانصراف. انصرفوا صرف الله قلوبه. يبقى الصرف هذا سبقه الانصراف. فهم انصرفوا فصرف. كما قال سبحانه وتعالى ثم صرفوا صرف الله قلوبه. سأصرف عن آتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لما انصرفهم عن الايه؟ عن الآيات والعمل بالآيات فجوزوا من جنس ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. يبقى حينما يزيغ الله عز وجل القلوب وحينما يصرف الله سبحانه وتعالى هذه القلوب فإنما هو جزاء وليس ابتداء. إنما هو جزاء وليس ابتداء. فهؤلاء لما انصرفوا عن العمل بالآيات وتدبر الآيات وكذا وكذا صرف الله عز وجل قلوبهم فعاقبهم بذلك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يبقى سبق عمل وهو التكبر في الأرض بغير الحق لهذا استحق به أن يصرف الله عز وجل القلوب. ولهذا إخواني ولهذا سبحان الله أنت قد تتعجب. الشيء واضح الأمر واضح جدا ومع ذلك ترى كثيرا من البشر لا يلتفت إلى وضوحه. أنت تتعجب يعني كيف الشيخ هذا ما يبصر الحق؟ كيف عنده مؤهلات علمية وعنده كذا كيف ما يهدى إلى الحق في المسألة؟ والأمر واضح ده الحديث النص واضح جدا يعني النص واضح جدا فلماذا ما يبصره؟ يا أخواني هذا صرف هذا خذلان يا أخوان هذا خذلان. ما تظنون يا أخوان أن كل واحد يهدى للحق؟ فإن الله لا يهدي من يضل. إن الله لا يهدى في القراءة الأخرى من يضل، لا يهدى، الله لا يهدى من يضل. فالمسألة إخواني ليست بوضوح الآيات ولا وضوح البينات، قد يكون الأمر من أوضح ما يكون لكن من يبصره. سأصرف عن آياتي والتدبر والتعقب بما فيه فيكون النص واضح وتكون الآية واضحة ويكون الحق ظاهرا، ومع ذلك ما يبصره فلان أو علان أو كثير من الناس. سبحان الله، فعلا فصاحة موجودة، ذكاء موجود، حفظ موجود، علم بالمسائل موجود، ايه الباقي؟ الفرقان، ايه الباقي؟ البصيرة. طب لماذا لم يبصر؟ لماذا ما يهدى الى الفرقان؟ هذه منحة خاصة لا يهداها من يضل. من هنا جمع السلف هذا في كلمتهم: ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما نور يقذف الله عز وجل في قلب العبد يبصر به. والله يا أخواني أقسم بالله، ونحن نعلق على المخالفات، ما يعني ما يعني الإنسان يتعجب، يعني المفترض أن هؤلاء ما يخفى عليهم مثل هذه الأشياء، ومع ذلك ما كل أحد يهدى. هذه منحة خاصة، هذه منحة خاصة، هذه هداية خاصة الله عز وجل ما يدي عبد فيها إلا إذا كان محلا يقبل هذه الهداية. فالله المستعان، فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البصيرة والفرقان في الدين، ونسأل الله عز وجل أن يحول بيننا وبين الفقه والفهم بسوء ما عندنا. نعم.
قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى له خوار قال: والله ما كان له صوت قط، ولكن الريح كانت تدخل في دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك.
هي نعم، وما له صوت يصدره من نفسه، وإنما هذا كانت الريح تدخل من هنا وتخرج من هنا فتصدر صوتا، وإلا هو ما يصدر صوتا. نعم، مع أن الشياطين قد تصدر له أصواتا، مثل ما كانت تفعل عند قبور بعض الموتى ولا شيء، ولا عند أصنام تصدر أصواتا، وقد يتكلم الشيطان ويظن الظن أن صاحب القبر يتكلم، وقد يكون هناك أنوار وكذا فيظن الناس أن هذه كرامات وكلها خوارق شيطانية، شياطين تتلاعب. ممكن تسمع أصواتا تناديك وكلها من الشياطين. نعم نعم. لا لا، بعد أظن هذا بعد. نعم أظنه بعد. نعم
نعم. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وألقى الألواح، مما اعتراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل.
قال
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وألقى الألواح، مما اعتراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل وعلى أخيه في إهمال أمرهم.
يقول ابن الجوزي: قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات، ده في البداية، من حليهم، إنما اجعل لنا إلها، هذا بعد نجاته من موسى، من لما نجاه الله عز وجل وغرق فرعون وقومه، أتوا على هؤلاء القوم فقال من حليهم. طيب ذكر القراءات ثم قال: والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنما هو بمعنى الجثة فقط. قال ابن الباري: وذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه. طيب، إلى أن قال يعني ما ذكر شيئا هنا، لم يروا أنه لا يكلمهم لا يستطيع كلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يبين لهم طريقا إلى حجة. نعم،
إذن النهي سبق شيخنا
إيه؟
النهي كده سبق الميقات، لأن كان اتخاذ العجل في الميقات حينما ذهب لميقات ربه، وهذا كان بعد نهي عن عبادة العجل.
لا،
عن
عبادة بنقول اجعل لنا إله،
كان بعد العبور من البحر.
طيب، أي عبور من البحر؟
بعد نجاتهم من فرعون.
طيب، يبقى أيهما الأول؟
فالنهي سبق.
أيهما الأول؟ بس عشان نتكلم بالعربي عشان
نفهم. النهي.
أي برب ما تقوليش نهي، قول لي الآية إيه؟
إنكم قوم تجهلون. إيه؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون.
ده كان قبل العجل.
كان هذا كان قبل العجل.
هذا اللي هو اجعل لنا إلها كان قبل العجل؟
نعم شيخنا. قولهم هذا كان قبل العجل.
دليل ذلك؟
أن هذا كان بعد العبور من البحر.
ما هو بعد العبور من البحر، اجعلنا إلها
كان بعد العبور. وأن ميقات موسى عليه السلام لربه كان بعد ذلك. لم يكن في مصر، كان بعد ذلك.
نعم. فإذا الإشكال ما هو؟
أن النهي هنا سبق فعلهم، نهي عن عبادة غير الله سبق فعلهم اتخاذ العجل. يقصد أخونا أحمد،
ده اللي تقصد أنت أحمد اللي هو إيه؟ وعليه طب هو نهاهم أصلا عن عدم اتخاذ الإله وعدم الشرك منذ أن جاء بدعوته، منذ أن جاء بالدعوة، منذ أن جاء بالدعوة وهنهم عن الشرك وأمروا بالتوحيد. ثم بعد ذلك لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وطلبوا ذلك ولم يفعلوا نهاهم، ولو أنهم فعلوا بعد النهي واتخذوا آلهة وكذا ولهم فعلوا بعد النهي لكانوا كفارا. طيب، جاء بعد ذلك لما ترك موسى عليه الصلاة والسلام أخاه معهم فاتخذوا هذا العجل، الذين اتخذوا العجلة وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كفروا ولا ما كفروا؟ مش انت اصل اشكالك هذا؟ يعني انت بتقول ان هم ارتكبوا هذا بعد نهي الاول، ها، وبناء عليه يبقى السؤال ايه؟ ايوه، هو المفروض ما كانوش وفعلوا، ها، وعليه فيكون هو المفترض والمفترض ان هو ما يفعلون مثل هذا. طب الذين اتخذوا هذا العجل وعبدوا كفار، هؤلاء كفار، الذين اتخذوا العجل هؤلاء كفار، ها، يعني الذين اتخذوا العجل واتخذ قوم موسى بعدين من حليم عجلا جسد الخوار الم يروا انه لكم رجل سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين. فالذين عبدوا العجل كفار، اما الذين طلبوا ان يجعل لهم اله كما لهم الهه هؤلاء طلبوا فقط وكانوا قوما جاهلين بهذا، فأعلمهم موسى عليه الصلاة والسلام فانتهوا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: لو أنهم فعلوا ذلك لكفروا بعد النهي. يقول وأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين طلبوا من النبي أن يجعلهم ذلك لو أنهم فعلوا بعدما نهوا لا كفروا، لكنهم لم يفعلوا، طلبوا. أما الذين اتخذوا العجلة هذا ماذا؟ كفار، هؤلاء كفروا. أيوة، ماله يعني؟ فلم يعد واحد من قوم موسى إلا وقد عبد العجل. اوعى تقول لا، عموم بقى، ما انت بتقول عموم. اذا ما في احد من قوم موسى ولا هارون، ما في احد من قوم موسى بناء على كلامك الان إلا وقد عبد العجل. نعم، فالذين اتخذوا، اسكت يا باسل دلوقتي، فالذين اتخذوا العجلة هنا كفروا باتخاذ العجل. شوف حتى الذين اتخذوا العجل شوف ماذا قالوا، لأن الله عز وجل قال وكانوا ظالمين. نعم، ولما راجع موسى لقد ربنا أسفا قال بأسفا ما خلفتم ماذا عجلتم أمر بك وألقى الألواح إلى آخر ذلك، كل هذا من اتخذ العجل كفر، لأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لأنهم اتخذوا بالفعل يعني فعلوا ذلك. وقد نهاهم هارون، وقد نهاهم هارون، نهاهم نبي. يبقى ده لا يستدل به على نحن نقول مثلا ايه عذر بجهل، ما في جهل ولا شيء، نهاهم نبي، نهاهم نبي عن ذلك، ومع ذلك اتخذوا. فالذين اتخذوا العجل بعد نهي نبي لا هارون هؤلاء كفار، لكن بقي الحمد لله قوم مؤمنون لم يتخذوا هذا. نعم.
ابو حيان شيخنا في البحر المحيط،
ايوه،
قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسد له خوار، ان كان الاتخاذ بمعنى اتخاذه الها معبودا فصح نسبته الى القوم، وذكر انهم كلهم عبدوه غير هارون، ولذلك قال: رب اغفر لي ولاخي. وقيل انما عبده قوم منهم لا جميعهم،
طبعا
كقوله من ومن قوم موسى امه يهدون بالحق، وان كان بمعنى العمل.
اي نعم قطع. وسوف افترقت يود على 72 فرقة في النار إلا واحدة. نعم. لا شوف الذين حكم الذين يتخذوا العجلة، شوف عندك في سورة طه. نعم. إيه؟ أي نعم. قرطبي يقول: وكانوا ظالمين، يعني صاروا مشركين. صاروا مشركين. إذن في فرق بين هذه القصة وقصة اجعل لنا وقصة اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة. ها تقول يا محمد؟ أي نعم. يقول: كانوا مشركين. نعم. قال فين؟ في عند قوله. أي نعم. وكانوا ظالمين، قال ابن عباس مشركين. نعم. طب هيجوا لماذا صاروا مشركين؟ لأن هارون عليه الصلاة والسلام قد نهاهم عن هذا الاتخاذ، ومع ذلك أصروا على الاتخاذ. أما في اجعل لنا إلها لم يفعلوا ولم يتخذوا، لكن مجرد أنهم طلبوا فلما نهاهم موسى عليه الصلاة والسلام انتهى. نعم نعم. التوبة بعد، توبة بعد، لكنهم صاروا مشركين بهذا. نعم.
قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وألقى الألواح. يعني
حصل أنهم ندبوا بعد ذلك وأنهم تابوا، لئن لم يرحمنا ربنا. يقول وهذا قال ابن الجوزي قال المفسرون هذا الندم منهم إنما كان بعد رجوع موسى، لما رجع موسى قوله تعالى لئن لم يرحمنا ربنا ذكر القراءات فقط، لكن الآية واضحة: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكننا من القوم الخاسرين. إذن هم ندم، لكن كانوا مشركين، كانوا مشركين. نعم.
الطبري شيخنا.
نعم.
قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم بتعجيل الله لهم ذلك وذلة وهي الهوان لعقوبة الله إياهم على كفرهم بربهم.
أي نعم. يقول أعد
يقول في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، قال وذلة وهي الهوان لعقوبة الله إياهم على كفرهم بربهم في الحياة الدنيا.
نعم نعم.
قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وألقى الألواح مما اعتراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل وعلى أخيه في إهمال أمرهم.
نعم. وهذه تكون نتيجة الغضب الزائد الذي لا يدرك الإنسان فيه تصرفه، فيكون هذه حركة أو شيء لما يعني خارج عن الإرادة، خارجة عن الإرادة، وإن كان باقي مع عقله، ليس الغضب الذي أذهب العقل ولكن الذي لم يعد معه تحكم في الإرادة، ولم يفعل موسى ذلك باختياره وهو قادر على ألا يفعل، وإنما هو قد خرج نتيجة الغضب لما رأى هؤلاء يعبدون العجل وكذا، فألقى الألواح بحركة لا إرادية. نعم. قال ابن الجوزي: وألقى الألواح التي فيها التوراة، وفي سبب إلقائها قولان: الغضب حين رآهم الأول، الغضب حين رآهم قد عبدوا العجل، والثاني أنه لما رأى فضائل غير أمة محمد اشتد عليه فألقاه، طبعا ده بعيد، وأخذ برأس خيار جره إليه. فهل إلقاء الألواح الآن، الإلقاء الألواح كان بإرادة يتحكم موسى عليه الصلاة والسلام في نفسه الذي يظهر له؟ لأنه لو كان يتحكم في ذلك ما فعل، ما فعل، وإنما هي حركة نتيجة اشتداد الغضب، لم يتحكم موسى عليه الصلاة والسلام في نفسه في هذا. ولهذا قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسخته هدى النوع أخذ الألواح، ولهذا لم يؤاخذ على ذلك، ولهذا لم يؤاخذ على ذلك. ومن هنا كان طلاق الغضبان اللي هو إذا بلغ به الغضب الشديد هل يقع أم لا، مع بقاء عقله محل النزاع بين أهل العلم. احنا عندنا الغضب على ثلاثة أقسام: ابتداء الغضب، وهذا باتفاق يقع به الطلاق، طيب، والثاني انتهاء الغضب، وهو الذي يحصل به إغلاق لا يشعر الإنسان بما خرج منه، يقال له أنت طلقت، يقول ما أدري، وهذا لا يقع الطلاق باتفاق، تبقى حالة هي التي وقع في النزاع، وهو أن يشتد الغضب بحيث يعي ما يقول، لكن يبلغ بالغضب مبلغا عظيما فيطلق. فهذا تنازع فيه العلماء، من من قال يقع ومن من قال يقع. ومما استدل به على عدم الوقوع فعل موسى عليه الصلاة والسلام هنا وألقى الألواح. والذي يظهر هنا أن هذه الحالة نفسها تنقسم إلى قسمين: قسم يبلغ الغضب به، يعني ما يخرج لكن لا يتحكم فيما يخرج، لا يتحكم، تخرج منه الكلمة بدون تحكم، فلا يريد إلقاءها لكنها تخرج، فهذا لا يقع لأنها بغير اختيار له. طب والثانية: يبلغ به الغضب مبلغا شديدا لكن يتحكم ومع ذلك يخرجها ويقول ماذا تريد مني، تقول إن كنت رجل طلقني، أنا من برجل، فإذا به يطلق بس مع اشتداد الغضب شدة عظيمة جدا، بل قد يأتي بشيء يكسر ويحطم، يأتي بالزجاج وممكن يقطع ما أدري، لكنه يتحكم. فمن تحكم في الكلمة كان له اختيار فيقع طلاق، ومن خرجت كلمته بدون تحكم وبدون إرادة منه وإنما خرجت نتيجة الغضب، فمثل هذا لا يقع، وعليه يحمل حال موسى عليه الصلاة والسلام. هل كان مع موسى عليه الصلاة والسلام إرادة يختار أن يلقى أو أن لا يلقي؟ ليس كذلك، إنما ألقاها من غير اختيار، ولهذا لم يؤاخذ عليها. نعم، في أحد تكلم في صفة الغضب التي بلغت موسى عليه الصلاة والسلام، هل كان عند تحكم في مسألة الإلقاء من عدمه؟ ليس كذلك، ولا يليق بموسى عليه الصلاة والسلام أن يكون عنده التحكم في ذلك ومع ذلك يلقي، وإنما هو الغضب الشديد غيرة على التوحيد لما عبدوا العجل فأخذته، وليس هناك غضب عند نبي أعظم من هذا، أعظم من هذا. ولهذا النبي في أحد صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان: أفيكم محمد وكذا، فأرادوا أن يجيبوا فقال: لا تجيبوه، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، والنبي يقول: لا تجيبوه، حتى قال: أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم، قال: ألا تجيبوه؟ فغير النبي على التوحيد أعلى أنواع الغير. نعم، أيها عبد الرحمن. لا، ليس بصحيح، حتى لو كان الغضب له، غضب لله، امرأته زنت ولا امرأته ما أدري إيه، وغضب لله وطلق، أن نقول لقع طلق لأن الغضب لله؟ أي نعم، هو الغضب لله لا شك، لكن الغضب لله عز وجل لا يحمل على فعل المخالفة، فهنا أقرب الكلام في هذا نقول لم يعد متحكما، بلغ الغضب به الذي هو لله عز وجل مبلغا لم يدع فيه متحكما. نعم
قرطبي.
اي نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابو الفرج الجوزي: من يصحح عن موسى عليه السلام انه رماها رمي كاسر؟
رمي ايه؟
رمي كاسر.
كاسر ايوه، يعني اراد ان يكسرها. ها،
والذي ذكر في القران القاها، فمن اين لنا انها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت فمن اين لنا انه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه.
نعم، يعني يشير إلى أنه لم يكن عنده إرادة في ذلك أو تحكم في ذلك. نعم. نقل إجماع في إيه؟ أي غضبة؟ إجماع أن نهاية الغضب لا يؤخذ به. لو أغلق قيل له أنت طلقت، يقول ما طلقت. إجماع أن لا يقع. إيه؟ طب خلاص يبقى فيها تفصيل يا عبد اللطيف. زي ما قلت لك ثلاثة أمور، ثلاثة أحوال: بابتداء ويبقى إجماع يقع، انتهاء وإذا بإجماع ما يقع، نزاع وإذا الذي يبلغ به الغضب مبلغا شديدا جدا بحيث إنه لا يصبح عند ماذا التحكم الكامل في مثل هذا. فاحنا قلنا هذا فيه تفصيل، إن كان عنده تحكم يمنع فهذا يقع طلاق، إذا كان ما عنده تحكم يمنع وخرج الكلمة بدون اختياره خرجت الكلمة بدون مثل إيه؟ مثل اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا عنده عقل عارف ماذا نطق، لكن ليس عنده إرادة فيما نطق. خلي بالك نفس الحديث هنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو خرجت كلمة الطلاق على هذا النحو لا تقع. لو خرجت هذه الكلمة كلمة الطلاق على هذا النحو لا يقع، لا يقع. ليه؟ لأن هذا الرجل لم يرد أن يقول هذه، لكن خرجت من شدة الفرح، والثاني خرجت من شدة الغضب، والثاني خرج، ولا فرق بين شدة الغضب وشدة الفرح. واضح إخواني؟ يعني اللهم أنت عبدي وأنا ربك خرجت لشدة الفرح، وقد تخرج منه كلمات الطلاق لشدة الغضب، وهو يعي، يعي ليس مغرق الغكام، يعي ما يقود. هذا الذي لا يقع طلاق، فلو خرجت مخرج اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا يقع الطلاق. إنما غضب شديد وانت لو كنت رجل وانت أصلا لا تساوي شيئا وانت ما أدري إيه، فغضب غضب شديد وصار يكسر ويحطم ثم نطق به وهو متحكم في ذلك، يعني يمكن ألا ينطق، فمثل هذا يقع طلاق لأن له إرادة. يعني حاصل المسألة كقاعدة: من له إرادة، من له تحكم يقع طلاق، من ليس له تحكم لا يقع طلاق. نعم نعم. شوف كده شنقيتي ولا شيء؟ لا، فألقى الألواح. شوف البغوي. نعم. أو ابن جرير. نعم. ها، غير ابن أكلنا الثقات، سيبك من الهيثمي وهذا دلوقتي. ها، لا هات موضع الشاهد، يعني موضع الشاهد مش في تعريف الإغلاق، خلاص احنا عرفنا الإغلاق، لكن لو موضع الشاهد يعني. نعم. ايوه، يعني مطلق، يعني يقع مطلق، وده طبعا خلاف الإجماع، بل يقع في الغضب، لكن بقى ما هو الغضب الذي يقع فيه في التفصيل. اكمل. اي نعم. صح يؤخذ في الغضب وكذا بغير، لكن على التفصيل. إنما القول بأن طلاق الغضبان لا يقع هكذا بالإطلاق هذا غلط. إنما يقع لكن يقع بعد إيه؟ على التفصيل. إذا حصل إغلاق كامل فلم يدري ما يقول لا يقع طلاق، يبقى هنا يقع بشرط، يعني غضبان ومع ذلك يطلق يقع طلاق، بس هذا ما لم يصل لحد الإغلاق. الإغلاق اللي هو ماذا؟ الإغلاق اللي هو ألا يعي ما يقول، لأن هذا حكم المجنون. نعم، ليس حتى حكم، نقول حكم السكران، حكم المجنون. والمجنون لا يقع طلاق باتفاق. نعم.
ابن القيم شيخنا،
بس أنا عايز موضع الشاهد. إحنا عايزين الطلاق المغلق هذا يقع ولا يقع؟ هذا بإجماع لا يقع، فيبقى ناقل بالإجماع على أن طلاق الغضبان يقع ليس في حال الإغلاق الذي يعني. إذن أنت عندك الآن أن الطلاق المغلق الذي لا يعي يقع بدعوى الإجماعات اللي أنت بتقرأها. طب هاتولنا الإجماعات في أن الطلاق هذا لا يقع اللي هو طلاق المغلق، لأن هذا حكم مجنون، ليس حكم سكران حتى بيتنازعوا فيه على اعتبار أن السبب محرم، إنما هذا مجنون. أنت تقول لا يستثنون، مثل ما يقول أحمد لا يستثنون، لابد نفهم ما نقول. هات حكم طلاق الغضبان في إغلاق لا يعي ما يقول. دعني من الهيتمي. هات ابن عبد البر، هات ابن المنذر، هات الأئمة بارك الله فيك. أي حد أثبت إيه؟ إذا كان إيه؟ هي ماله؟ غضب مطلق غضب. نعم. ها
نقيم في غرس الأفان في حكم طلاق الغضبان استدل بالآية.
اي نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
لا، في ايه؟
في حكم طلاق الغضبان استدل بالآية.
لا، دي الحالة الثالثة. ابن القيم استدل على الحالة اللي هي الثالثة اللي هي الوسط. احنا عايزين الإغلاق الذي يذهب العقل. الإغلاق الذي يذهب العقل، هل في نزاع بين العلماء؟ العلماء قالوا يقع طلاقه، الذي يذهب عقله يقع طلاقه. قال ابن تيمية، هتعطي احمد يقرا. نعم.
قال شيخ الاسلام في المستدرك على المجموع الفتاوى، قال الغضب على ثلاثة اقسام، احدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
بلا نزاع، عايزين يا اخواني نفهم اللي احنا بنقرأه، هذا بلا نزاع. تابو الثاني،
هو ده نقل مقتضب يعني.
ها، نعم،
النقل ده.
نعم، القيم قال.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، هذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
بلا نزاع، هذا بلا نزاع، لا يقع طلاق. نعم. سيبنوكم بعد العصر إن شاء الله.